أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وربيع قلوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الأخوة المؤمنون، أخوات المؤمنات، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته. طبعا اليوم نتابع ما بدأنا من حديث في الأسبوعين الماضيين حول موضوع الأخلاق وتهذيب النفس. الأسبوع الماضي طبعا تحدثنا أنه الأخلاق إلها مهمة، يعني مهمة دراستنا لعلم الأخلاق هو أنه نهذب أنفسنا، نرقى بأنفسنا، نرقى نحو الله تبارك وتعالى. هلأ ليش الإنسان، أنه شو الغاية، شو الهدف، ليش عم نتعب كل هذا التعب، ماذا نريد؟ يعني الإنسان إذا بده يقول أنه أنا شو بدي بهاي الدنيا، شو غايتي، شو هدفي، لوين بدي أوصل، إلى أين أريد أن أصل، لابد أنه يحدد الإنسان. غاية الإنسان المؤمن هو رضا الله تبارك وتعالى، نريد أن نصل إلى رضا الله تبارك وتعالى. إحنا عندنا شيء هيك بالدنيا مطلب غير رضا الله سبحانه وتعالى؟ يعني وما خلقت، القرآن الكريم يحدد الغاية من وجودنا. إحنا موجودين من أجل طاعة الله، أن ننال رضا الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الإنسان يعيش مفهوم العبادة. فإذا الغاية من هذا الوجود هو طاعة الله، أنه نرضي الله سبحانه وتعالى. غايات ثانية للناس متعددة، يمكن بعض الناس لهم غايات على مستوى الدنيا، غايتهم مثلا جمع المال، غايتهم مثلا أنه يحصلوا منصب معين، موقع معين، غايتهم أنه يحققوا بعض الشهوات الخاصة، بعض الأمور الخاصة بهم. كل إنسان يطمح باتجاه معين، لكن غاية الإنسان المؤمن هي الوصول إلى الله تبارك وتعالى. الوصول لله تبارك وتعالى لابد طبعا أنه يكون بطريق، يكون بجهد، يكون بتعب، لابد فيه من مجاهدة النفس. يمكن إحنا باليوم لعله الأول تحدثنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لما مجموعة من الناس كانوا راجعين من الحرب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم التقى بهم، شافهم، التقاهم لهؤلاء الأشخاص، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رحب بهم أنه أهلا بمن جاءوا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فبعضهم بيجي بيسأل النبي أنه كيف يا رسول الله، إحنا كنا بحرب ومعركة، ففي جهاد أصعب من هذا الذي كنا فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم، مجاهدة النفس على طاعة الله، هذا الجهاد الأكبر، هذا أصعب، أصعب بكثير أنك أنت تقدر تلزم نفسك، أصعب بكثير أنك تقدر تحكم نفسك، أصعب بكثير أنه تتحكم برغباتك وشهواتك. نحن لما بدنا نيجي الآن نتحدث عن علم الأخلاق وناخذ هذه المفاهيم اللي تحدث عنها العلماء ونتحدث بهذا المجال، كيف نقدر نسيطر على رغباتنا، كيف نقدر نسيطر على شهواتنا، كيف أنه عقلنا يحكم شهوتنا. مثلا الحديث الذي يرد بهذا المعنى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لعله، عندما يتحدث، لما بيجي الإمام علي بيتحدث عن أصناف الخلق، بيقول الخلق ثلاث أصناف، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثلاث أصناف. في عندنا الإنسان اللي هو بني آدم البشر، نحن مش هيك، هذا صنف من الخلق. وفي عندنا نوع آخر من الخلق، نوع ثاني، الملائكة، هذا نوع ثاني. وفي عندنا نوع ثالث من الخلق اللي هو الحيوانات، البهائم، مش هيك، هذه أصناف. الله تبارك وتعالى خلق كل نوع من هاي الأنواع، إله ميزة، إله صفات خاصة. الإمام سلام الله عليه بيقول في هذا الحديث يرد بهالمعنى: خلق الملائكة عقل بلا شهوة. الملائكة عندهم عقل بلا شهوة، ما بتتحكم فيهم غرائزهم، إنما عندهم عقل دائما واعي حاضر متوقد، ولذلك هذا العقل الموجود عند الملائكة بشكل دائم هو اللي بيخليهم دائما شو بيطيعوا الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يقول عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني الملائكة في حالة طاعة دائمة، ما بيعصوا الله أبدا. ولذلك احنا دائما حتى إذا واحد هيك شوي بيكون خلوق مؤمن مثلا ملتزم منضبط، والله منقول فلان صاير هيك مثل الملائكي. شوف إذا واحد عنده أخلاق منقول مثل الملائكي. ليش؟ لأنه إحنا بمخزوننا بفكرنا المعرفة التي نملكها عن الملائكة أنه الملائكة مخلوقات مطيعة لله بشكل دائم، ما عنده معصي. طيب هذا واحد. طبعا الصنف الثاني اللي هو البهائم الحيوانات، شهوة بلا عقل، اللي بيتحكم فيهم غريزتهم شهوتهم. يعني الآن مثلا منشوف أنه حركة الحيوان هي بدافع الغريزة، إما غريزة الخوف، يعني إذا بيشوف شيء بيخوف وبيهرب، عنده غريزة الخوف جدا قوية، ولذلك بتشوفه حذر دائما، شوف عنده نوع من الحذر. مثلا يتحرك بدافع غريزة الأكل، الجوع، العطش، يبحث عن حركته دائما في الحياة بحثا عن الطعام والشراب، وعنده غريزة الشهوة. طيب أكثر من هيك ما في عنده، يعني مثلا أنه ما عنده العقل الذي يستطيع من خلاله مش هيك أنه يستخلص نتائج، يعني يجي لبعض الأمور هيك الجزئيات ويأخذ منها الكليات، أو من الكليات يروح مثلا يأخذ بعض الجزئيات يستنتج منها، مثل حركة العقل عند الإنسان. لا، بسيط حركته بدافع الغريزة بهذا النمط. طيب هذا نوع آخر. الإنسان هو هذا النمط الثالث من الخلق، النوع الثالث من الخلق. الله سبحانه وتعالى يقول الحديث: وخلق الإنسان مركب من شو؟ من شهوة وعقل، جمع فيه الاثنين. الملائكي عندهم عقل بلا شهوة، الحيوانات عندهم شهوة بلا عقل، الإنسان مجموع فيه الاثنين، العقل والشهوة. طيب بس هاي المعادلة نحن بدنا نشوف كيف بدنا نسيطر عليها. نحن عندنا اثنين، كيف بدنا نتحكم فيهم، كيف بدنا نتصرف؟ فمن غلب، يقول الحديث الإمام سلام الله عليه، فمن غلب عقله شهوته. إذا عقلي أنا بيكون مسيطر على جسدي، على شهوتي، على غرائزي، على رغباتي، وين بصير؟ فمن غلب عقله شهوته كان أفضل من الملائكة. شايفين وين الإنسان يرقى؟ بصير أفضل، يرتفع، يسمو، بصير أفضل بكثير. طيب وإذا الإنسان لا، عقله ما قدر يسيطر على شهواته، ما قدر يسيطر على غرائزه، شو بصير في هذا الإنسان؟ ومن غلب عقله شهوته كان أرقى من الملائكة. طيب ومن غلبت شهوته، إذا الغريز الرغبة عنا مش هيك، اندفاعاتنا الغريزية بتسيطر على عقلنا، عقلنا بغيب ما إله دور مش هيك، وين منصير نحن؟ كان أقل من البهائم، يقول الإمام سلام الله عليه. والقرآن الكريم بيلفت النظر لهذا الموضوع. الله تبارك وتعالى في بعض الآيات القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، في مضمون الآية الشريفة: إنهم بل هم كالأنعام، مش هيك؟ الله سبحانه وتعالى بيوصف بعض الناس، بيقول هودي مثلهم مثل هاي الأنعام الحيوانات، في نطاق تفكيرها اندفاعها اندفاع غرائزي. إنهم بل هم كالأنعام، بيرجع القرآن شو بيقول؟ بيقول لا، بل أضل سبيلا، أقل من الأنعام، لأنه هاي الحيوانات الله سبحانه وتعالى خلقها بهالطريقة، ما أعطاها العقل مش هيك، فما عليها ملامي. بس اللي الله سبحانه وتعالى أعطى له عقل وما بيستخدم عقله من أجل أنه يرتفع نحو الله تبارك وتعالى، هذا شو عذره عند الله؟ كيف يمكن أن يعتذر عند الله؟ مو الله أعطانا عقل حتى عقلنا يسيطر على غرائزنا، حتى نرتفع، حتى نقترب من الله، حتى نرضي الله تبارك وتعالى. هذا دورنا، لازم باستمرار المؤمن عقله يكون حاضر. هذا في جانب. طيب نحن عقلنا الآن حتى نصل منقول أنه إحنا بنطيع الله، الهدف الغاية عندنا رضوان الله تبارك وتعالى، رضا الله، تحصيل الرضا. طيب كيف يبدأ الإنسان؟ وين البداية عندنا؟ وين المفتاح بهذا مثل قولوا الموضوع اللي إحنا الآن بدنا نبدأ نشتغل على أنفسنا فيه، اللي هو تهذيب النفس، مش هيك؟ ترقية النفس. منين بتكون البداية؟ الأسبوع الماضي واللي قبله تحدثنا هيك ببعض المقدمات، لكن البداية تكون من قلب الإنسان، القلب وهذا الأساس. شوف، ولذلك علماء الأخلاق والتربية والتهذيب والعرفان كثير، وهي الآيات القرآنية أيضا القرآن يركز على هذا المعنى، بيجي بيحرك القرآن بطالبنا بمسألة العقل وبيحرك عنا قضية العقل، لكن أيضا القرآن كثيرا مش هيك بروح بيقلنا انتبهوا إلى القلوب. ها، مهم مسألة القلب، ليس تعمى العيون وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. القرآن بيعطيني هذا المعنى. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صحيح عقلك بيحسب بعض القضايا، بس تحتاج أيضا إلى قلبك حتى تشوف بعض القضايا اللي عقلك ما بيشوفها. والقلب مسألة مهمة جدا في حياة الإنسان وفي حركة الإنسان، في عقيدة الإنسان، بإيمان الإنسان، بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى من خلال القلب بيكون إلها طعم خاص، إلها هيك مذاق خاص، حلاوة خاصة. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى من خلال العقل بيكون طعمها مختلف. يعني مثلا مش دائما، شوف هذه مسألة التقوى مش هيك؟ التقوى وين؟ إلها علاقة بالقلب، صحيح؟ هذه مسألة من متعلقات القلب. ولذلك الإنسان لما بده يعيش أنس الطاعة والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، الحب لله تبارك وتعالى وين؟ هو القلب، مش هيك؟ وإحنا بدها تكون علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى مش علاقة بس أنه بدنا نكون علاقتنا مع الله علاقة واعية عبر العقل. هذه مسألة مهمة جدا، خصوصا الحمد لله أنتوا الآن شباب متعلمين مثقفين دارسين، أنتوا مثلا نتأمل فيكم كل الخير في المستقبل. بهمنا أنه ترى حتى الإيمان عندكم، الدين عندكم، لا تأخذوه بشكل عاطفي أبدا، خلوا عقلكم موجود حاضر. بدنا الإيمان والدين بوعي، مثل ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء حتى يزرع الوعي في مجتمع قريش، في مجتمع مكة، جاء حتى يحارب الجهل. بس كيف حارب الجهل والجاهلية؟ حاربها بالوعي، بالإدراك. لكن مع الوعي، مع الإدراك، مع العقل، مش هيك؟ أيضا شو حرك الإنسان نحو الله تبارك وتعالى؟ قلبه، فتح قلبه نحو الله، حتى هذا القلب شو؟ يشع بنور الهداية، ينير بنور الله تبارك وتعالى والطريق نحو الله تبارك وتعالى. فإحنا بدنا اثنين، هذه مسألة مهمة جدا. الأخلاق في غاية منها، يعني إحنا في بعض الجوانب الآن بتحدث العلماء، هذا موضوع لنا ضخم كتير يعني جدا، لكن قد ما فينا منحاول إحنا ناخذ هيك بعض الأمور نكتسبها بقدر طبعا إحنا ما ندرك، لأنه بعض الفلاسفة أيضا بتحدث بهذا المعنى، أنه كل إنسان منا مش هيك له مساحة بقدر ما يطيق، بقدر ما تتسع هذه يملأ فراغا بقدر ما يستطيع، مش هيك؟ فإذا كل واحد منا إحنا له قدر معين، بقدر فكرنا، بقدر وعينا عم نملأ مساحة معينة، وهكذا. فإذا نحن بدنا نلتفت لهذا الموضوع، لابد إنه يصير في عنا هذا الانسجام بين القلب وبين العقل، بده يكون عنا هذا الانسجام، هذا التوازن، حتى نوصل لأنه الغاية أيضا، هذا الجانب اللي بدي أنا ألفت النظر له، الغاية من دراستنا لمسألة الأخلاق وتهذيب النفس، يعني أنا لوين بدي أوصل مثلا حتى يقولوا عني والله فلان بيتحمل، فلان بيصبر، فلان والله قلبه طيب، فلان مثلا ما بيكذب، فلان صادق بيحكي الصدق، فلان مثلا ما بيسرق، فلان ايه وشو بعدين؟ شو الغاية؟ انه خلاص بس انا اوصل اوقف عند هذا الحد اني احكي الصدق، اوقف عند هذا الحد اني ما اكذب، اوقف عند هذا الحد اني ما استغيب، اوقف عند هذا الحد مثلا انه ما اسرق، ما اعمل هاي الامور المخالفة مثلا. لا، بدي تضل هاي المسائل تتطور عندي، ترقى، اطلع درجة ودرجة اعلى ودرجة اعلى ودرجة اعلى، حتى تصبح جزء من شخصيتي، ملكة في الانسان، يصل الانسان الى حد الحكمة، مطلوب انه الانسان يصل الى حد الحكمة، والوصول الى الحكمة مش مسألة سهلة، ترى هي مسألة مهمة جدا. مثلا بعطيكم مثل من هاي الامثلة، مثلا في بعض الجوانب الأخلاقية، هيك حتى بكرة لما ندرس بعض المواضيع الخاصة، لما نيجي نحكي بالصبر نشوف وين بنكون نحن عنا صبر، وين بيكون موقفنا، لا مش هذا مش موقف الصابرين، هذا الموقف موقف تخاذل، وهذا الموقف موقف مثلا تهور. لاحظ يعني ما في مقاييس، مش هيك؟ في عنا مثلا من الصفات الأخلاقية مثلا نجي منقول الكرم، منيح إنه الإنسان يكون كريم، يعني الإخوان الحمد لله كل يوم جمعة هون بيقولوا لنا خيرات الله موجودة، مش هيك؟ بس نخلص، فجيد إنه الإنسان يكون كريم. أيمتى الإنسان بينقال عنه كريم؟ وأيمتى الإنسان يقال عنه إنه مسرف مبذر؟ والقرآن الكريم بيجي بيقلنا شغلي، إن المبذرين شو كانوا إخوان الشياطين، هذه صفة رذيلة سلبية مش لازم تكون فينا، بيقول انتبهوا لا توصلوا إلى درجة إنك شو تكون مسرف. القرآن بنبه بيقول المسرف المبذرين هودي إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، الشيطان كان كافر وجاحد بالله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى بيجي بيعطينا حد بالقرآن، شايفين الأخلاق وين؟ حتى بالآيات القرآنية بدنا نقرأ القرآن، هذا الجانب هون الله تبارك وتعالى بيجي بهذا الجانب شو بيقول؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محذورا. الله سبحانه وتعالى بيقول لك أنه لا تكون تصل تشد إيدك بالإنفاق تصل لحد البخل، تصير أنت بخيل، والبخل شيء الله تبارك وتعالى لا يحبه، هذه صفة نسميها من الرذائل في الصفات الأخلاقية، يعني هاي بتروح بالسلب، صفة سلبية. طيب الصفة الإيجابية أنه لا تكون كريم. طيب الله سبحانه وتعالى بيقول لك كمان بنفس الوقت ولا تبسطها كل البسط. طيب كيف أنا بدي أكون؟ يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لا تبسط إيدك ولا تشد إيدك، وين بدك تكون؟ تكون في حد وسطي. طب هذا الحد الوسطي مين بيحدده؟ مين بشخصه؟ كيف يمكن أن أصل إليه؟ هل يمكن للإنسان، يعني فينا هلأ مجرد قرينا هاي الآية إسا بس نظهر من هون، كل تصرفاتنا وأمورنا نقدر نشخص فيها ونحدد فيها اللي هو الحد الوسط اللي الله سبحانه وتعالى طالبه. إذا القصة سهلة بهالشكل كان كل الناس الحمد لله حققت هذا المعنى وصارت بخير وعافية. كثير من الناس ترى مش من السهل عليهم الوصول إلى هذا الحد، وهذا الحد الوسطي بسموه حد الحكمة. شوف، والحكمة هي هاي صفة كان الله سبحانه وتعالى يعطيها لمين؟ الأنبياء والأولياء صلوات الله وسلامه عليهم، مش هيك؟ هذا ومن يؤتى الحكمة، مش هيك؟ القرآن يصف هؤلاء، الأحاديث تصفهم، فقد أوتي حظا عظيما، إنسان وصل إلى الله سبحانه وتعالى يصف أنه هذا بيكون محظوظ جدا. الحكيم الذي يستطيع أن يضع الأمور بمكانها الصحيح بحدها الصحيح، مش بس أنه بالأمور المادية، حتى بالأمور الأخلاقية، بالسلوك، بالتصرف. حد الحكمة وين؟ مثلا عندنا مثل آخر بعطيكم إياه، مش هيك؟ طيب، عندنا شيء بنسميه الشجاعة، هذا حد الحكمة. الكرم هو حد الحكمة، لاحظتوا الآن؟ طالما أنه هيك بينا المفاهيم، الكرم هذا حد الحكمة. شوف، ولذلك لأن هي الصفة مهمة جدا، هذا الاعتدال، قمة الاعتدال. شوف، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله تبارك وتعالى بداية، مش هيك؟ الله أكرم الأكرمين. في أكرم من الله؟ ما في أكرم من الله. هي الصفة، هذا الأدب الإلهي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مش كان عنده أخلاق عظيمة؟ طيب بيقول النبي، أنا مين اللي أدبني؟ مين اللي أعطاني هاي الآداب؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا وصل إلى هذا الحد. كان في يوجد بين الناس من هو أكرم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبدا، ما في، أبدا لا يوجد. ما يجي واحد هلأ يقول والله شوفها، انه مثلا لا، في ناس بتجي بتشلح ثيابها اللي عليها او اكله وشربها، مش هيك، وبتعطيه للاخر. لا، انتبهوا، عم نحكي احنا عن الصفات، مش هيك، بحدودها الصحيحه. مش انه الواحد والله هذا فلان بيعطي اكثر من فلان، هي القصه مش قصه قديش بتعطي. لاحظتوا؟ نحن عم نقول الحكمه في العطاء، ان تصل الى حد الحكمه، لا تبسطها كل البسط ولا تجعلها مغلولة إلى عنقك. إذا معنى واضح؟ ولذلك الكرم هو صفة الحكمة، الاعتدال. نشوف أمتى الإنسان بتصرف تصرف ينقال عنه كريم. طيب، نجي بالصفات الثانية مثلا، مش هيك؟ الشجاعة. الشجاعة هي حد الحكمة في الاندفاع، لما إنسان يندفع من أجل مواجهة شيء معين، مش هيك؟ حركة الإنسان حتى يواجه شيء معين. طيب، شفنا شغلي بتخوف كذا، مش عارف شو. في ناس بطبيعتها تخاف، صحيح، وفي ناس بطبيعتها بس تسمع لها شيء، شغلي شيء، صوت، تندفع بشكل مباشر للخارج، مش هيك، بدون حسابات. وفي ناس بتكون شو، متوازنة، مش هيك، تندفع حتى تشوف شو اللي صاير، لكن ايضا شو، بوعي، بحذر، مش هيك؟ فطبعا هذه مساله مهمه جدا. ولذلك في مواقف معينه لازم الانسان يواجه، لازم يواجه. المواجهه في هذه المواقف تحسب شجاعه، هاي بتكون شجاعه، صحيح. طيب، لكن في مواقف ثانيه بتكون المواجهه فيها شو، رمي للنفس في التهلكة، إهلاك للنفس، ما له قيمة. وفي مواقف معينة يقتضي لازم الإنسان يواجه فيها، بيقوم الإنسان شو بيعمل؟ ما بيواجه، ما بيواجه أبدا، بيروح هيك بيتخبى. هذا شو بيسموه؟ بيسموه جبان. فإذا لاحظتوا نحن في هذا الاندفاع بهذا الجانب صار عندنا ثلاث حدود، مش هيك؟ في عنا الحد الوسطي اللي هو حد الحكمة بسموه الاعتدال، وفي عنا التطرف بأقصى الإيجاب اللي هو بصير تهور، بصير أنه الإنسان عم يرمي حاله بالهلاك. هيك لما في ناس كيف ما كان مثلا الآن بيجي بدب حاله كيف ما كان، كل يوم بتلاقيه إما عامل له حادث مثلا. هلأ نفترض واحد يجي، هل انه من الشجاعة مثلا، اعطيكم مثلا هيك يصير اقرب شوي، هيك شغلات عملية مثلا، هل انه شجاعة عند الانسان والله انه دور سيارتي هلأ، مش هيك، وقوم دوس على البنزين ووصل انا سرعة السيارة هلأ لل 180 مايلز مثلا، مش هيك، وبعدين اوصل هلأ بهالتلج والدنيا عم بتزحط برا وما اقدر وقف السيارة، مش هيك، ويعمل حادث وموت. هذا الإنسان إذا مات شو بتقولوا عنه؟ شجاع؟ كان والله هيك حابب يثبت للعالم انه هو ما بهمه التلج، ما بهمه انه الطرقات بتزحط. والله خوش شجاعة. اذا الشجاعة بهي الطريقة، هاي مش شجاعة، هذا بنسميه تهور. فاذا هذا الاندفاع الزائد عن الحد صار تهور. لاحظتوا المسألة وين؟ فاذا هذا ما بنسميه شجاعة. الشجاعة انه لا، الانسان في مواطن التي يجب ان يواجه فيها بيواجه، وبالمواطن اللي مش لازم يواجه فيها ما بيواجه، يجلس بيقول هذا الآن مش مكاني، مش دوري، المواجهة بهذا المكان تنعكس علي بالسلبيات. شوف، وتحمل كثير من الضغط ترى مهم يعني. ولذلك نحن لما من نفهم الأمور بهذا الحد من الحكمة، مش هيك، منقدر بعدين نفهم التنوع، التنوع بأداء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، مش هيك، وأدوارهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني مثلا لا يجب بالنا أنه والله الإمام علي عليه السلام كان أشجع الأئمة. يعني لو حدا كان من الأئمة عليهم الصلاة والسلام مكان الإمام علي، مش هيك، كان عمل نفس الشيء. إما لا ننتبه لإله، أنه طبعا مع مقام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه هو السيد كما نقرأ في دعاء الندبة، السيد الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيد الأصغر، مش هيك؟ طيب، هو الأساس الأصل، بس عم نحكي بالدور. مثلا الإمام الحسن سلام الله عليه لو كان مكان الإمام الحسين كان رح يؤدي نفس الدور ولا لا؟ كان رح يؤدي نفس الدور. الإمام الحسين مكان الإمام الحسن سوف يؤدي نفس الدور أو لا؟ سوف يؤدي نفس الدور. الإمام زين العابدين مكان الإمام الهادي، الإمام الكاظم سلام الله عليه مكان الباقر، رح يؤدوا نفس الدور. ليش؟ لأنهم قد وصلوا إلى حد الحكمة والوضوح في هذا المقام، فيؤدون الأمور على أكمل وجه. شفتوا المسألة وين؟ هذا بيوضح لنا القضية أكثر. ولذلك في مقام الشجاعة، الشجاعة مش أنه والله هو الاندفاع، لا، الاندفاع الزائد تهور. طيب، عدم الاندفاع، الخوف، الحذر الشديد، الحرص الشديد، وين بيودي الإنسان؟ أنه يقعد، فيعش يتحرك. شو بيقولوا عنه؟ جبان. ولذلك في كثير من المواطن هؤلاء الذين اقتضى، يعني اقتضى الأمر، مش هيك، بموقف من المواقف كان لازم يتحركوا، لازم ينصروا الحق، لازم يكونوا مثلا إلى جانب الحق، لا كذا، تعذروا. هودي شو بنسميهم؟ شجعان؟ لا. عندهم والله نوع من الشجاعة؟ لا، بنسميهم جبناء. هودي جبناء. ولذلك وخصوصا نحن الآن حتى هي القضايا الأخلاقية بدنا بس هيك نستوعبها، بنقدر حتى ننزلها على الأشخاص، ننزلها على التاريخ، ننزلها على كل شيء نقرأه حتى نفهم بعض الناس اللي تخاذلوا عن الإمام الحسين، وخصوصا نحن نعيش أيام الإمام الحسين سلام الله عليه واقتربنا من 40، نفهم حتى الجانب النفسي، نفهم شخصياتهم كيف. هذه الشخصيات كانت شخصيات أصلا فيها كثير من السلب، كثير من القصور، كثير من النواقص على مستوى التربية. ولذلك لأنه هذه الشخصيات ما كانت شخصيات مهذبة بشكل صحيح وسليم، لم تستطع أن تؤدي الدور المطلوب منها، ولم تستطع أن تقف الموقف المطلوب منها. ترى مسألة مهمة، نحن لما ندرس الأخلاق ندرس الأخلاق لأنه جزء مهم جدا في الجانب الأخلاقي، أنك أنت بالآخر بشخصيتك تعرف أين تقف إلى جنب الله، وأين تنصر الحق، وأين يجب مثلا أن تتصرف تصرفا آخر وتقف موقفا آخر. هي القضية مش قضية انه والله فلان اخلاقه منيحة يعني بالتالي يبتعد عن المجتمع، لا، مش صحيح. قمة الاخلاق كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشوفوا النبي شو عمل. قمة الاخلاق، مش هيك، والحكمة، السلوك كان عند امير المؤمنين سلام الله عليه، وشوفوا الامام علي شو شخصيته. قمة الاخلاق كانت عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وشوفوا شو انه ادوارهم وحياتهم التي وصلت الينا. هذه مسألة مهمة. العلاقة مع الله مش أنه تبتعد عن الناس، ما في حدا كان عنده علاقة مع الله أكثر من النبي، والنبي كان جزء من الناس، سعى من أجل إصلاح المجتمع. الإمام أمير المؤمنين كذلك، الزهراء سلام الله عليها كذلك، كانت حاملة هم الناس، يا بني الجار قبل الدار، مش هيك؟ كانت تهتم بجيرانها، تعلن، تعطي العلم، تعطي المعرفة. خطبتها في المسجد لتحتج على أولئك الذين مثلا غصبوا حقها، مش هيك؟ لكن هي كانت حديث عن الدين، عن الإسلام، عن معارف، لم تكن تعيش لذاتها، لشخصها. حتى النساء، نساء المدينة مثلا في بعض ما يرد عنها صلوات الله وسلامه عليها، حتى لما اجوا يزوروها كانت مريضة في آخر أيامها، روحي لها الفداء، مش هيك؟ يقولون كيف أصبحت يا سيدة النساء، كيف حالك، كيف أصبحت، كيف هلا إن شاء الله أحسن. مش هذا إحنا الأسئلة اللي عادة نسألها؟ سيدة الزهراء سلام الله عليها ما كانت عايشة لنفسها ولذاتها، كان إجابتها في عالم آخر. أصبحت والله قالية لدنياكم، هذه الدنيا أصلا صرت ما إلى قيمة عندي. شوفني عم يقولوا لها كيف صحتك اليوم، شوف هي جوابها وين، وتبدأ وأنا زحزحوها عن أبي الحسن، ليش راحوا ما أعطوها للإمام أمير المؤمنين، ليش فعلوا كذا، ليش فعلوا كذا، ليش فعلوا كذا، وتشرح وتبين. شوف هذا الموقف، شفتوا هاي مواقف الشجاعة، أنه الإنسان ما يشعر بالضعف لكن يعرف أين، يعرف كيف. هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك مهم جدا البداية عندنا بالوصول إلى هاي الحكمة منشأها وين. مش بس ترى حسابات العقل لحالة، مش هيك؟ أوقات كثير، مش هيك؟ حساباتنا إذا بنصير كل شيء بدنا نفكر فيه بدقة 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 بدقة، هيك ضلنا نشغل، انصار هيك بصير هيك، وانصار هيك بصير هيك، وانصار هيك، بدنا نحسب بالعقل صحيح، ولا حدا يفهم غلط أنه والله يمكن حديثنا هلأ أو الشيخ عم يحكي أنه نخلي عقولنا على جنب. بالعكس، نريد أنه العقل يكون حاضر، نريد العقل يكون واضح وكل شيء أمامه، لكن بدنا أيضا إحنا يكون مساعد للعقل. شو؟ القلب، الرؤية، الوضوح. كثير من الأمور العقل بيشوفها بشكل صحيح من خلال القلب، اللي يرد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول اتقوا فراسة المؤمن. انتبهوا، ترى المؤمن عاقل واعي ومش غشيم، المؤمن كيس فطن، المؤمن ذكي، هذا حديث عن النبي، وفطين يعني ما بيتمرأ عليه، مش كل واحد بيجي بتضحك عليه، خليك كون انت هيك واعي، هذا حديث النبي بيوصف المؤمن، هذا الوصف صحيح، لكن بيقول انتبهوا اتقوا فراسة المؤمن. المؤمن ترى بيشوف، المؤمن يرى ما لا ترونه، بيشوف شغلات انتم ما بتشوفوها. كيف بيشوفها؟ بيشوفها من خلال العقل، ومن خلال شو؟ من خلال القلب. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تبارك وتعالى. والنظر بنور الله منين بيكون؟ من خلال التقوى، من خلال القلب. إذا قلبي نظيف، إذا قلبي محب لله، إذا قلبي ممتلئ بالله، فإذا قلبي دائما شو؟ النورانية، عندي طريقة واضحة، سهل جدا على عقلي يحدد، سهل جدا على عقلي يشوف، ولذلك بتحرك، ودائما أنا بكون تحركي صحيح، دائما حياتي وحركتي بالحياة حركة صحيحة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أختم طبعا هذا الموضوع الشيق ورح نتابعه إن شاء الله الأسبوع القادم. أيضا الإمام الصادق سلام الله عليه رواية بهذا المعنى أنا قارئها، يقول شيعتنا رحمكم الله، شيعتنا ذوي الأربعة أعين. شيعتنا لهم أربع أعين، أربعة أعين. شو أربعة أعين؟ يعني ما هو كل واحد له عينين، حتى لا يجي واحد الآن يقول والله يمكن هو الشيعة عندهم هيك معتقدات أو بفكروا بقصص غير المسلمين. لا، خلينا نمشي مع الحديث، بعدنا مثل ما بيقولوا إحنا بأول الحديث، مش هيك؟ يعني مثل اللي بيقول لا إله بيقولوا كفرت، بيقولوا يا عم انطروا علي، بدنا نكفي، بدنا نقول إلا الله بعد، مش هيك؟ فإذا بدنا ننتبه لهذا الموضوع. شيعتنا ذوي الأربعة أعين، يقول الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، عينان في أم رأسه، هؤلاء العينان اللي موجودين عندنا طيب هو شو شغلتهم؟ يرى فيهما، مضمون الحديث، يرى فيهما أمور الدنيا. هودي العينين نشوف فيهم قضايا الدنيا. قضايا الدنيا هلا منشوف قدامنا، بنمشي نفتح الباب بنظهر بنطلع يمين شمال، هذا لونه أخضر، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا أطول، هذا أقصر، هذا بيعجبنا، هذا ما بيعجبنا، شايفين هي القضايا بالدنيا. عينان في أم رأسه يرى فيهما أمور الدنيا. واضح؟ طيب بعد في تنتين يقول وعينان، عينان في قلبه، عين القلب، شوف، وعينان في قلبه يرى فيهما أمور الآخرة، اللي هي شو؟ عين البصيرة. في عندنا شيء بنسميه بصر، هذا البصر اللي هو هالعينين، وفي شيء نسميه بصيرة، البصيرة اللي هي شو؟ القلب، الوضوح، إنه الله سبحانه وتعالى راحمني، الله فاتح لي قلبي بشوف. ما في ناس بيبقوا ماشيين منقول هيك معمي على قلبهم؟ مش في ناس بهالشكل؟ ليس تعمى العيون، قرآن، إنما ولكنما تعمى القلوب التي في الصدور. هذه وحدة مهمة جدا، ولذلك أنا بدي هذا القلب يكون مفتح، مش بس أنه عيني تكون مفتحة، بدنا القلب أيضا يكون مفتح، مهم جدا تفتيح القلب. ولذلك لازم نتعب أهم شيء بالبداية حتى نبدأ بهذا الموضوع، نحسن حياتنا، نحسن واقعنا، نحسن أخلاقنا، نحسن موقعنا نحو الله تبارك وتعالى. منين بدنا نبلش؟ بنبلش بتصفية القلب، بتطهير القلب، بإخلاص القلب. الأساس هو القلب، البداية بتكون من القلب. رح نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في الأسابيع القادمة حول موضوع القلب والأمور المتعلقة فيه إن شاء الله، وكيف يبدأ الإنسان أنه يفرغ قلبه لله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا، مش أنه مش محسوب مؤمن. هاي الأحاديث بتجي من باب الإرشاد، شيء أنه بدها المؤمن أوقات تلفت النظر، إلفات النظر. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم الصلاة والسلام، حتى القرآن الكريم أوقات يلفت النظر إلى بعض المسائل اللي بتكون غايبة عن الإنسان، مثلا مش هيك، من قبيل مثلا بتجي بعض الصفات اللي القرآن يثيرها عن المؤمنين، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين آمنوا معه، مش هيك، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، مثلا شو عم تعطينا صفة. الله تبارك وتعالى من خلال القرآن بده يبين لنا أنه ترى ليك صفة المؤمنين هيك، إذا أنتم مش هيك حاولوا أنه تبدأوا شو ترتبوا أنفسكم وتركلجوا أنفسكم بناء على شو، على هذا المنهج القرآني. مثلا لا تجد قوما، القرآن الكريم، شوف القرآن، لا تجد قوما يؤمنون بالله، في بعض السور اللي هذا وخاصة المكية هي بالبدايات، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني بيقول القرآن ما في واحد مؤمن، مش هيك، بالله وباليوم الآخر وبالرسول، مش هيك، يعيش نوع من المودة. المودة يعني شو هو؟ هو الحب وإلى حد الطاعة، مش هيك، مع إنسان معادي لله تبارك وتعالى. نعم، أنت بالجانب الإنساني تتعامل مع الناس، إلهم حق عليك بالجانب، لأنه في كثير من مثلا لا ينهاكم الله، هذا بأي تاني، عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، مش هيك، هذا أقرب للتقوى. الله سبحانه وتعالى بيقول هاي صفة المؤمن بالتعامل، أنه يكون عادل مع الآخرين حتى اللي بيختلف معهم بالمعتقد، بس أنه والله بالآخر لحتى مثلا يكون أنا حاببهم حب إلى درجة الطاعة والعشق، بيقول لا، هي مش من صفة المؤمن، إنما أنت لازم شو تعمل نوع من الضابط على قلبك، تحب في الله. ولذلك يرد لعله بهذا المعنى قصة عن النبي موسى سلام الله عليه، مش هيك؟ أنه كان يسأل يا رب ما هي أحب الأعمال إليك، مش هيك؟ كان الجواب قال يا موسى أن تحب في الله وتبغض في الله، هذا أحب الأعمال إلي. أنه أنت الآن مثلا الآن لما تشوف إنسان مؤمن تحبه لإيمانه، هيك قربة الله تعالى لأنه مؤمن، شوف. وإذا بتشوف إنسان والعياذ بالله يمارس السيئات، مش هيك؟ فأنت تبغض فيه جانب الجحود والكفر، مش هيك؟ بهذا الجانب يكون حتى القلب وفق هاي المقاييس. ولذلك هذا المعنى المؤمن كيس فطن. هلأ بعض مرات بنغلط، بس أمتى مثلا مقتضى الفطن بهذا الحديث، مش هيك؟ أنه ما يتكرر عندي الغلط، لا أقع في نفس الخطأ مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فبيجي واحد مثلا بوقع بغلطة عام بس تعلمت منها، بتجي بده يمارس معي الخطأ نفس الشخص يوقعني بنفس المشكلة مرتين، بقول له لا، ساعتها لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والنبي بيقول المؤمن كيس فطن. فطن يعني شو؟ يعني بيستفيد من دروسه، بيلقطها هي وطايري احنا بالمعنى الدارج، عرفت كيف؟ انه خلاص ما هاي غلطنا فيها، مش معقول نرجع نغلط فيها مرة تانية. فكلكم خطاؤون، نحن فينا نخطئ، ما فينا نكون معصومين هيك بالاصل، احنا بنغلط طبيعتنا. نعم لو حافظنا على الفطرة الاساسية اللي حكينا عنها من اسبوعين، هيك مثل ما خلقنا بقينا ما حدا اثر علينا، الحمد لله بنشوف ملائكة على الارض، بس لا، الدنيا بتبعاتها والامور اللي حوالينا اثرت فينا. ولذلك هي من باب الارشاد لهالمسائل حتى الواحد ينتبه، تنبيه. بداية طبعا مسألة متعلقة باللبس، بس أني رح حول السؤال الآن، خلي إله علاقة بموضوع اللي إحنا عم نتحدث فيه، رح أربطه بموضوعنا لأنه طبعا الإخوان أكدوا أنه الأسئلة تكون حول نفس الموضوع بهذا الجانب. هلأ رقم واحد، لست من أصحاب الرأي، يعني أنا إنما أنقل الرأي الشرعي ولست صاحب رأي خاص، هي واحد. اثنين، إذا كانت هالفتاة مسلمة يعني يجب عليها أن تلتزم بالحجاب، يجب أن تلبس حجابها، والحجاب له حد بالجانب الشرعي، مش هيك؟ حده طبعا أن يكون لباسها ساتر لجسدها، مش هيك؟ غير حاكي لتفاصيل الجسد، يعني ما يحكي تفاصيل الجسد، أنه مثلا هذا اللبس اللي حتى بعض إذا كانت فتاة محجبة ما فيها تلبس ثياب يكونوا مثلا ضيقين، مش هيك؟ بحيث انه عم بفصلوا جسمها، هذا اللباس غير شرعي، مهم جدا. طبعا نفس الاعتبار بالنسبه للرجل في اللباس والحجاب، اذا بناخذ المقاييس بجانبها الشرعي والاخلاقي، يعني بعض العلماء كان ياكد على هذه المعاني. وكنا مثلا انه حتى الشباب لما بيلبسوا ثيابهم، مش هيك؟ ما يلبسوا الثياب الضيقة والتيشيرتات الضيقة اللي كمان بده يبين تفاصيل جسمه بقصد الإغراء. ما هو لما واحد مثلا هيك بده يلبس ثياب ضيقة على حاله، شو الغاية؟ شو الهدف؟ شو الغاية؟ بالمرتكز الذهني، نحن عم ندرس مسألة أخلاق وتهذيب نفس، بالمرتكز الذهني شو؟ هو إبراز مفاتن الجسم، لفتت نظر الآخرين، بدي ألفت نظر الآخرين، الرجل أو المرأة بهذا الجانب. فهل هذا يعتبر من الشرع؟ لا، لا يعتبر من الشرع. ولذلك مهم جدا أن الإنسان أنه دائما ما يجوز، يعني الله سبحانه وتعالى، مش هيك؟ خلينا نفكر فيها بهالطريقة. الله سبحانه وتعالى بيجي بالقرآن الكريم بأن لباس التقوى ذلك خير، بيجي بالقرآن الكريم مثلا مش هيك خذوا زينتكم عند كل مسجد، بالقرآن الكريم بيعلمنا هاي الأدبيات، هذه آداب القرآن، آداب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأدب الإلهي. طيب ما يجوز لبسه في الصلاة، مش هيك؟ اللي الله سبحانه وتعالى بيقبله منا بالصلاة، من باب أولى هو هذا اللي لازم احنا نتعامل فيه بحياتنا العادية. فهو هذا المنطق، يجب انه بالآخر يكون اللباس لباس بهذا العنوان مقبول عند الله تبارك وتعالى، ما يكون مفصل للجسم، ما يكون كذا. ويجب احنا بالمقابل ايضا جزء من الامور اللي راح نوصل لها كمان غض النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ذلك أزكى لهن. الله سبحانه وتعالى بده هذا المعادل التوازن، انه احنا بالاول نلبس لباس منيح، وجزء من غض النظر مش بس نغض النظر انه نغمض، غض مش بس انه الواحد يعني اذا شفت ما تطلع، ما انا بدي عالج المشكله حتى من بدايتها قبل ما اوصل للمشكله وصير ليش طلعت وليش ما طلعت. لا، اذا انا بلبس لباس جيد، الفتاه يعني الامراه بتلبس لباس محتشم، اصلا هي قطعت الطريق على النظر من الاساس، ما وصلتنا للمشكلة أنه نجي نقول له أنت طلعت أو ما طلعت، ما هي لباسها محتشم ولما كذا. فإحنا بدنا الإسلام جاء ليعالج المشكلة من جذورها بالأصل، وبموضوعنا الأخلاقي بدنا نعالج المشكلة وين؟ قبل ما تطلع بالواقع الخارجي، يعني أنه نحكي طلعنا وما طلعنا، لابسين ومش لابسين، بدنا نعالج المشكلة وين؟ بالبناء الذاتي، أنه أنا بالأصل شوف بالأصل بذاتي بنفسي أنا هالمفاهيم صايرة قائمة عندي أصلاً. أنا يمكن بعض الناس صدق أنه قد يمر ويمشي، إذا بتسأله عن تفاصيل العالم بيقول لك والله ما التفتت وبيكون ماشي بشي، لأنه بالأصل واصل من ضبط النفس صار عنده هالملكي، بحيث أنه نظره أصلاً ما بهذا العالم، هو في عالم آخر. صحيح. بعد في سؤال عند الأخوات؟ طبعا كل مكان، خلينا بعض الاعتبارات، خلينا نقول احنا اللباس لازم يكون لباس فضفاض واسع ساتر للجسد. هلا اذا كان حتى اللي هو البنطلون فرضا اللي بيكون توب مثلا عند الركبة او تحت الركبة وفي تحت منه بنطلون، هذا البنطلون كمان مش لازم يكون مفصل، اذا كان بحيث انه والله مبين كله كأنه فستان او تنورة، يعني بحيث انه مش مبين مش مفصل الجسد حتى القدم من الاسفل من تحت الركبة، نعم هذا جائز لانه ساتر للجسد. بس اذا لا، انه من فوق لبسنا فضفاض بس من تحت لابسين شيء ضيق وهيك ومفصل الجسم، هذا في اشكال. وبهي الجوانب مش بس انه احنا ترى خلينا ننتبه لمساله، ما نوقف عند الحدود، يعني مثلا بنوقف على حد الشعره، انه هل قد اعطيني قصه حلال وحرام. لو القضية بالأحكام الشرعية قصة نوقف على حد الحلال والحرام، ما كان الله سبحانه وتعالى شرع بالأحكام قضايا تاني. إحنا عنا منقول الأحكام التشريعية خمسة، أنتوا عارفين هالمسألة ولا لا؟ ها؟ أنتوا بس بتعرفوا اثنين حلال وحرام، بينما بالأحكام عنا إحنا خمسة مش اثنين. عنا الواجب طبعا واللي بيدخل ضمن مساحة حلال وحرام، مش هيك؟ هذا مفهوم عام. بس عنا شيء بنسميه واجب وفي شيء بنسميه عنا شو مستحب، وعنا محرم وعنا مكروه، وعندنا شيء اسمه مباح. فالأحكام صارت خمسة مش اثنين، بدنا نلتفت لها. طيب هلأ المستحب والمكروه مش هيك؟ هودي إلهم دور بحياتنا أو ما إلهم دور؟ يعني إذا منقول والله هودي ما إلهم ضرورة وما إلهم دور، كأنه عم نقول الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين مش هيك؟ طيب والله سيد العقلاء وهو الذي خلق العقل، باعت لنا أحكام مش هيك ما إلها معنى ما إلها ضرورة، شو عنوانها؟ يعني عنوان هيك لعب؟ الله سبحانه وتعالى ما بيلعب. فإذا هي الأحكام ما إلها ضرورة ما بينزلها، وإذا نزلها معناتها إلها ضرورة وفي غاية من وجودها، بدنا ننتبه لهذا المعنى، وإلا منكون بعدين عم نوصل لمرحلة إنه عم نغلط مع الله. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، والمعصوم أيضا ما بيجي بيتصرف تصرفات بدون معنى بدون غاية، ما بيعلمنا أحكام بدون غاية، ما بيقول لي هذا الفعل مستحب ما بقول هذا مكروه بدون ضرورة، لابد هذا له أثر، له نمط. ولذلك احنا بدنا نوصل لمرحلة أكثر من قصة نوقف على الحد، لأنه أوقات الوقفة على الحد بتخوف. يمكن هيك إذا واقف الواحد على الحد مش هيك نتفة هواء يزحط ويوقع، مش هيك؟ احنا ما بدنا نوقف على الحد بمسألة ممارسة الدين مع الله، ما بدنا نكون على الحد، بدنا نوقف بمساحة وين؟ ورا بعيدة، نكون بمساحة مرتاحين، شو ما صار علينا ما نوقع، نضلنا بمكان آمن ثابت. ولذلك بدنا نستخدم المستحب وبدنا نستخدم المكروه نبعد عنه، والأمور مثلا اللي فيها إشكال. ولذلك هالحديث بختم فيه عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بيقول إذا رأيتم المرء الشخص عليكم السلام الله، إذا رأيتم المرء أي شخص رجل أو امرأة، الإنسان مش هيك هذا المعنى، شو بيعمل؟ أيمتى بتقولوا عنه مؤمن؟ أيمتى بتقولوا مؤمن؟ إذا شفتوه بصلي بالجامع؟ لا. إذا شفتوه مطول لحيته؟ لا. إذا بشوفه مسبحته بإيده؟ لا. إذا كذا؟ لا. مش هاي بس، هودي واجبين لازم يعملهم، إذا ما عملهم بده يتحاسب عليهم قدام الله. الصلاة واجبة، الصوم واجب، مش هيك؟ هاي الالتزامات واجبة. بيقول الإمام سلام الله عليه إذا رأيتم المرء يترفع عن الشبهات فاشهدوا له بالإيمان. إذا مش بس إنه هذا قصة عم يعمل واجب، هذا ما لازم يعمل الواجبات، لازم يبعد عن الحرام، لازم لازم، بس الشغلات اللي فيها شبهة فيها شك أصلا بيبعد عنها. بيقول هذا سيعتقوله عنه مؤمن. إحنا لنوصل للمستوى قديش بدنا؟ مشوار قدامنا طويل، فبدنا شغل، بدنا تعب، بدنا مجاهدة نفس. والحمد لله رب العالمين. تفضل.
بعد لازم يعمل تيمم، وشغلة تانية انه في واحد يتبرع هو جسده اذا في من وراء يعني بيعملوا بحوث يعني ليطور العلم. وهل عندنا هذه عند علاقة يعني روحانية ما بالروح ما ليش
الله؟ طيب، بالبداية طبعا كل جسد يلمسه الانسان ومش وبرد الجسم، طبعا بعد الوفاة يبرد الجسم، اذا برد الجسد ولم يغسل الغسل الشرعي طبعا اذا كان واجب الغسل مش هيك عنا، بصير لمس الجسد يفترض فيه غسل مس الميت. هلا مش قادر يغتسل لعدم وجود الماء، مضطر انه بالجامعه بده يحرص طهاره عشان الصلاه، ساعتها يتيمم بدل عن غسل. نعم بهذا الاطار. هذا واحد. اثنين، قصه التبرع بالجسد من اجل البحث العلمي والغايه العلميه ما مجوزينا، خصوصا اذا توفي، ان يترك هذا الجسد من اجل انه مثلا يشرح او يبقى لفترات طويله دون دفن. لا، احنا القواعد الشرعيه عندنا كرامه الميت دفنه، يجب المبادره الى الدفن بهالاعتبار. ما بيجوز انه الواحد يقول انه انا لا بتبرع، لانه لا نملك طبعا بهذا الاطار. احنا بعدين لما نتطور ببحثنا وبالدروس اللي عم ناخذها، اصلا نحن لا نملك انفسنا حتى نتصرف فيها كيفما نشاء، وإلا القاعدة إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى وضع قواعد، فبيقول لك أنت مؤتمن على هذا الجسد، الروح تخرج منه، الجسد يعود إلى أصله إلى التراب، ضمن القواعد الشرعية اللي إحنا منمارسها. نعم لا يجوز أن يترك الإنسان لفترات أنه والله الناس تتعلم عليه وكذا وقصص وهيك، إلا ما بعض مرات استثناءات تحتاج إلى استفتاءات في إطارها الخاص. يعني حسن الميت مش هيك وجب علينا الغسل، واضح؟ لما بيتوفى شخص وهلا اول ما يتوفى يعني ولمسناه ماشي الحال، بعد فتره هيك ساعه زمن ساعتين اكثر بيقولوا بيبرد الجسد مش هيك، بس نلمسه واجب نغتسل، بس انه اذا دقرناه مش هيك وقبل ما نتغسل صاروا دينا نجسين، يعني اذا استطعنا شيء بنقول نجسناه، لا يجب علينا غسل مس الميت، لكن ما في شيء اسمه نجاسة مادية، يعني أنه مثل إذا دقرنا دم لا لازم نطهر محل الدم. لاحظتوا المسألة وين؟ يعني لأنه بعض الناس يمكن بتصور أنه الميت صار نجس والعياذ بالله، لا هو بالتالي إنسان مؤمن طاهر كذا، لكن هذه الأحكام الشرعية. هلا شو الغاية؟ ليش مشرع الغسل؟ بدي علمها عند الله تبارك. في قضايا أوقات نحن مأمورين أنه نمارسها بس ما بنعرف الحكمة. يوم القيامة إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوضح لنا. لا، إذا كان فوق التياب مش واجب الغسل. بس إذا أحسنت، إذا دقرناه مباشرة، يعني دقرنا فيه لحمه إيدنا على إيده أو شيء أو كذا، ساعتها واجب طبعا أنه نغتسل، فيكون في التفات لهالمسألة. الظاهر إحنا لا، إذا فوق التياب معلش. إذا كنا لابسين كفوف، نفترض لبسنا كفوف، هلأ اللي عم يدرسوا وعندهم هيك ريسيرش أو بالجامعة أو شيء، if they wearing gloves and they touch the body, it's okay, they don't have to do the ghusl. مش هيك؟ they have to do the ghusl if they don't wear gloves. So كمان هالمسألة لازم يكون في التفات لها.